Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
كلنا بنعرف شعور التعب في آخر النهار. نحكي لحالنا خلص بدي أدخل أنام بكير اليوم وأعود. بتغطي حالك، بتسكر عيونك وشوي شوي بتلاقي حالك نمت. بس على حظنا منكون محبوسين بالغرفة مع ناموسة. المقاومة غير مجدية بس منجرب وبالأخير نستسلم. أكيد كتير منا تساءل نفسي أفهم ليش الله خلق الناموس، ما إله أي فايدة بهالدنيا بس بضل يقرص فينا. بس فعليا الناموس وعلى عكس ما منفكر إله فوائد إلنا وللبيئة. بلا شك الناموس ممكن يساهم في نقل بعض الأمراض مثل الملاريا، بس كمان بلعب دور مهم بالبيئة وبيقوم بتلقيح بعض النباتات وبتغذى على المواد العضوية الميتة وبيحولها لنيتروجين قابل للامتصاص من النباتات. هو أيضا طعام لكثير من الحيوانات مثل الطيور والوطواط والأسماك. الناموس وغيره من حيوانات ببين أنه ما إلهم أهمية، بما أنه يعني مش للحراسة وما مناكلهم ولا منعرف كيف نستفيد منهم، ويبدو لنا أنهم بس مصدر إزعاج. ولكن بحلقة اليوم رح نستكشف مدى أهمية الحيوانات كلها على هالكوكب. بعد 6 سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مد وجزر اللي رح ناخد ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. حكينا بالحلقات السابقة من بودكاست مد وجزر عن أهمية النباتات والأشجار على الكرة الأرضية، وذكرنا كيف بيساهموا باستيعاب غاز ثاني أكسيد الكربون، ومثل ما منعتمد على هالأشجار لخدماتهم البيئية كمان منعتمد على الحيوانات لخدماتهم البيئية. خلينا ناخد مثال الصرصور مثلا. شو أهمية هالكائن الصغير؟
الصرصير من أهم الكائنات في دورة النيتروجين في الأرض. الصراصير إيش غذاءها؟ غذاء الأشياء اللي بلشت تتحلل، سواء أوراق أو الأخشاب من بقايا النباتات. هدول الأشياء فيهم كمية نيتروجين كثير كبيرة. هسا الطبيعة كل إشي بتعطيك إياه بدها ترجع تأخذه بطريقة ما. فكمية النيتروجين الموجود بهاي الفضلات تعون الأشجار أو بقايا الأشجار المتحللة من أوراق وأغصان، بيجي بتغذى عليهم هدول الصراصير وبيطلع بالفضلات تاعتهم على شكل قابل للامتصاص من التربة من الجذور عن طريق التربة. فعليا لو الصراصير انقرضت من الكرة الأرضية راح نلاقي في دمار بالغطاء النباتي بكل الكرة الأرضية، لأن هم مهمين جدا في أنهم يحافظوا على استقرار نسبة النيتروجين بالأرض.
هذا كان صوت عبد الرحمن مؤيد، طبيب بيطري للحيوانات البرية مع محمية المأوى للطبيعة والحياة البرية في الأردن. محمية المأوى بتوفر مكان للحيوانات البرية من الأردن ودول العالم الأخرى لأسباب مختلفة، مثل وجودهم في مناطق فيها حروب ونزاعات أو لمشاكل أخرى مثل الصيد والتجارة غير القانونية.
الهدف الأساسي هو الإنقاذ لهذه الحيوانات، سواء كان إشي اللي دخل بالناس إنه هذول الناس صادروا اشتروهم أو تاجروا فيهم، أو كانوا بحاجة لمساعدة لأنه إحنا لقيناهم هيك يعني مثلاً مجروحين أو مريضين. المحميات الثانية هي أكثر تهتم بإنه بس الحفاظ على هذه الحيوانات، لكن ما فيها أي نوع من أنواع العلاج أو إعادة التأهيل.
إعادة تأهيل الحيوانات في هاي الحالة بتلتفت لتدريبهم أنهم يرجعوا لغريزتهم البرية قدر الإمكان. هذا الإشي مهم عشان نحافظ على التوازن البيئي للمناطق اللي بنعاد إطلاقهم إليها. فعلياً إذا ما تمت عملية إعادة التأهيل بنجاح، في نسبة أكبر أنه ما ينجح الحيوان بالتأقلم بالبر ومتطلبات الصمود في هاي البيئة. على سبيل المثال، ممكن شفتوا فيديوهات النمور اللي بيصيروا صحبة مع الناس وبيلعبوا معهم وبعبطوهم. مع انه هذا الاشي كتير لطيف تتطلع عليه واللي كتير بتمنى يجربه، هو سيء جدا لهالحيوانات لانهم على الاغلب ما يتأقلموا على العيشة خارج هالبيئة وما يرجعوا لطبيعتهم المفترسة واللي هي شيء اساسي في بقائهم على قيد الحياة في البرية. وجدت دراسة حول اعادة اطلاق الحيوانات المفترسة أنه نسبة كبيرة منهم بيموتوا بس يرجعوا على البرية. في محمية المأوى بتم إعادة تأهيل الحيوانات المستوطنة للأردن مثل الضباع المخططة على 3 مراحل. الأولى اللي هي مرحلة الحجر الصحي واللي بتأكدوا فيها الأطباء أنه صحتهم منيحة وما فيهم أمراض، والتانية بنتقل فيها الحيوان لمنطقة مسيجة أكبر بصير يتعرف على البيئة الطبيعية أكثر من نباتات وتربة وحيوانات، لكن لسه المحمية بتضل تقدم له عناية لتتحسن صحته البدنية وتزيد قوته. وبعدها بضل مرحلة واحدة
بعد هيك اللي هو المرحلة ما قبل الإطلاق اللي هي آخر مرحلة، بنحطه بمسيج كبير شوي، بنبطل نعطيه الأكل بشكل منتظم، بنبطل نحط الأكل بأماكن معينة، بنصير نخليه هو يدور على الأكل لأنه هو ما رح يلاقي الأكل حدا يعطيه كل يوم بالطبيعة. فإحنا بنصير نعطيه الأكل مثلاً، احنا في عنا ايام ما بنطعمي فيها الحيوانات عشان نعودهم على انه مش كل يوم في اكل بالطبيعة، بنخليهم بهاي المرحلة فترة وبنحاول قدر الامكان ما نتعامل معهم باي تواصل مباشر معهم. حتى يعني هذا برضو من احد اهم اهداف المحمية، انه احنا بدنا الحيوانات تضل برية، احنا ما بدنا حيوانات اليفة. بعد ما نعودوا على انه ما يشوف ناس، نعوده على انه الاكل ما بيجي كل يوم، نعوده على المساحات الكبيرة، نعوده انه يدور على اكل، بننسق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بشوفوا انه هذا الحيوان حسب السلوك تاعه اللي هم مختصين بهذا المجال، بشوفوا السلوك تاع هذا الحيوان وين انسب مكان انهم يطلقوا فيه عشان ما يصير في زيادة بعدد هاي الحيوانات بهاي المنطقة.
طبعا كل حيوان بلعب دور في البيئة، سواء كان اكل لحوم او نبات، وسواء كان في اعلى السلسلة الغذائية او في اسفلها. السلاسل الغذائية بتختلف من منطقة للتانية حسب التنوع الحيوي الموجود طبيعياً، وهذا بتكون على مئات آلاف السنين. التنوع الحيوي بيلتفت لتنوع الحياة على الأرض بجميع أشكالها، من حيوانات لنباتات لبكتيريا وفطريات وأي كائنات أخرى تعلمنا عنهم بحصص الأحياء.
التنوع الحيوي بيحكي لنا قديش في عندك تباين، يعني قديش في عندك اختلاف بالفصائل الموجودة عندك ضمن منطقة جغرافية معينة. هسه لما نحكي تنوع حيوي يعني لازم برضو نذكر كلمة بايو انديكيتورز أو المؤشرات الإحيائية أو البيولوجية. هسه في عنا كائنات معينة وجودها بتدل على صحة المكان اللي احنا عايشين فيه، مثلا الفراشات اللي هو احنا بنشوفهم كثير بالشارع أو بنشوفهم كل مكان أو بس نطلع رحلة. هسه الفراشة وجودها بدل على انه نسبة ثاني اكسيد الكربون بالجو معتدلة او ضمن الطبيعي، عشان هيك لان الفراشات جدا حساسين لغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيطلع من السيارات، من المصانع، مبيدات حشرية، من كل هاي الاشياء. وفي كمان انواع من الطحالب بتطلع بالانهار او البحيرات او المياه الراكده، بتدل على انه هاي المياه اذا كانت ملوثه بالفوسفات رح نلاقي هاي النوع بلش يطلع اكثر، فهو بدل لنا كمان انه في عنا تلوث بهاي المي. يعني التنوع الحيوي بشكل عام هو زي كانه طريقه للطبيعه انه تحكي لنا في عندك مشكله او لا بهذا المكان.
<تص-> السلسلة الغذائية تعني تنقل الطاقة والمواد من كائن إلى آخر من خلال الأكل. فلما يحدث خلل في هذه السلسلة بسبب زيادة أو نقصان أي من الحيوانات أو النباتات فيها، ممكن هذا يؤدي لتدهور في البيئة المحيطة بأكملها. خلينا ناخذ مثال آخر، بس هالمرة لحيوان مهدد بالانقراض،
كركل أو الوشق العربي الصحراوي. هو نوع من أنواع القطط البرية الكبيرة شوي. هو هسه حاليا يعتبر مهدد بالانقراض إذا ما انقرض، لأنه آخر مشاهدة له كانت بال 1995 ورجعوا شافوه كمان مرة بال 2008. غير هيك ما صار في مشاهدات له، كان كثير ينصاد بسبب أنه شكله كثير حلو. طبعا هو زي أي حال أي حيوان بري لاحم، هو كثير بحافظ على نسبة الحيوانات أنه على التوازن بالسلسلة الغذائية. في عنا حيوانات مثلا نعرفها أنه هم بتاكل أعشاب، بعدين الحيوانات اللي بتاكل أعشاب رح تاكلها حيوانات لاحمة. الكركل أو الوشق الصحراوي العربي بيعيش في مناطق زي ضانا والشومري وهدول لما كان عايش، فهو أكيد كان يحافظ على نسبة القوارض والحيوانات الصغيرة أو الزواحف الصغيرة منها تصير أكتر من العدد الطبيعي بهاي المكان.
حالياً فوق 7,000 حيوان مهدد بالانقراض على مستوى العالم. المؤسسة الدولية المسؤولة عن هذا التصنيف هي الـ IUCN أو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، واللي تصدر القوائم الحمراء للحيوانات، وهاي قوائم بتصنف الحيوانات حسب درجة التهديد المعتمدة على أعدادهم في الطبيعة ونسبة تناقصهم مع الوقت. مهم نعرف ليش في حيوانات بتوصل لها التصنيف. الأسباب لهاي الظاهرة ممكن تكون طبيعية، مثل ما صار مع الديناصورات اللي انقرضت بسبب اصطدام نيزك بالأرض وقتل مجموعة كبيرة من الحيوانات، بالإضافة لتغيير المناخ على الأرض واللي ما قدروا الديناصورات أنهم يتأقلموا معه. بس بعيداً عن الأسباب الطبيعية، الأسباب الرئيسية في عالمنا اليوم هي نتيجة تدخلات الإنسان في البيئة الطبيعية. يعني نسبة الانقراض بعد قدوم الإنسان على كوكب الأرض ارتفعت فوق 1,000 مرة، واللي عم تتقارن مع النيزك اللي قرض الديناصورات، وهلأ نحن منعتبر حالنا في جيل الانقراض السادس اللي عكس الأجيال الخمس اللي قبله، بلتفت لزمن بتسارع فيه انقراض الحيوانات وسببه نشاطات الإنسان. الصيد والتعدي على بيئة الحيوان من خلال التوسع الإنساني، بالإضافة إلى التلوث البيئي الشائع حول العالم، عم بيمس حياة الحيوان والنبات بشكل مباشر. يعني تخيلوا مدى الضرر اللي ممكن يصير بس يتم استبدال غابة طبيعية في أمريكا اللاتينية لمحطة استخراج نفط أو تحويلها لمزرعة. غابات الأمازون معروفة بأعلى نسب التنوع الحيوي في العالم، إضافة لقدراتها لاستيعاب غاز ثاني أكسيد الكربون واللي أعطاها لقب أكبر مصرف كربون في العالم. هالآثار بتتضاعف مع توسع نشاطات الإنسان اللي في كتير أحيان بتأدي لانخفاض شديد في أعداد بعض الحيوانات. حتى من أبسط التدخلات الإنسانية على المستوى الفردي هي ترك أي مخلفات في الخارج، إضافة لتخريب المنظر الجمالي. في كتير آثار سلبية على الحيوانات والنباتات في المنطقة.
أهم إشي ما ترمي نفايات بالمحل بعد ما تطلع رحلة بالمكان اللي أنت فيه. أعقاب السجائر فيهم نسبة نيكوتين وفيهم نسبة ثاني أكسيد الكربون، نسبة قطران، هاي الأشياء بتخرب التراب وسامة جدا للنباتات اللي بتعيش في المكان. وزي ما حكينا النباتات اللي بتعيش هي عبارة عن أول عتبة بالهرم الغذائي. أنت خربت النباتات، خربت الحيوانات اللي رح تأكل النباتات، بالتالي أنت خربت الحيوانات اللي رح تتغذى على هدول الحيوانات.
إضافة لتهديد الحيوانات والنباتات، بس نضل نتوسع إحنا كمان منعرض حالنا للخطر، عشان أي كائن بس يخرج من طبيعته بصير مهدد بأمراض جديدة غريبة على جهاز المناعة. التآكل المستمر للطبيعة عرض الإنسان لكتير أمراض، منها طبعاً مرض الكورونا اللي حالياً العالم كله عم بيعاني منه. الكورونا من فصيلة الفيروسات الزونوتيك أو الفيروسات من مصدر حيواني. الحيوانات اللي بيصيبها هالفيروس ممكن ما تتأثر منه مثل الإنسان، لأنه أجهزة المناعة اعتادت عليهم مع الوقت. أما في حالة الإنسان، المرض كان جديد كلياً، ولهذا السبب آثاره كتير عم بتكون مضرة للبعض. غير الكورونا، مرض الإيدز على سبيل المثال انتقل للناس من الشمبانزي في العشرينات بسبب أسواق اللحم الرطبة في أفريقيا. في دراسة حللت أنه في غابات الأمازون زيادة إزالة الغابات بنسبة 4% زادت نسبة الملاريا بحوالي 50%، لأنه الناموس اللي بنقل الملاريا بنجح أكتر ككائن حي في الرطوبة والشمس بس ما يكون فيه شجر.
كل ما اقتربنا أكتر من هدول الحيوانات ومن طبيعتهم فإحنا معرضين أن نكون عرضة أكثر للإصابة بهاي الحيوان من هاي بهاي الأمراض من هذول الحيوانات. في أمراض قد تكون بدون أثر على الإنسان أو على الحيوان، في أمراض ما إلها علاج زي السعار، السعار قاتل بالحيوان وبالإنسان. خلينا مثلا نحكي على الغابات، الغابات فيهم كثير أنواع حيوانات زي القوارض، القوارض بيحملوا كثير أمراض ما بتأثر فيهم كحيوانات بس بتأثر فينا إحنا كإنسان أو بحيوانات من فصائل تانية، زي مثلا الطاعون. الطاعون من أهم الأمراض اللي تنتقل من القوارض للإنسان عن طريق البراغيث اللي بتيجي اللي بتكون عايشة على هدول الحيوانات.
مثل ما بس نحن ندخل على بيئة جديدة بنتعرض لحيوانات ونباتات وفيروسات جداد، كمان بس يدخل علينا حيوان أو نبات أو فيروس جديد ممكن يسبب أضرار. الحيوان المدخل على بيئة جديدة بعيدة عن بيئته الأصلية بتغير تصنيفه لحيوان غازي في بعض الأوقات. الحيوان الغازي هو الحيوان اللي بسبب أضرار بيئية وأحياناً اقتصادية بس يتم إدخاله على بيئة جديدة ما كان موجود فيها من قبل. أحياناً بس هذا الإشي يصير بنكتشف أنه البيئة الجديدة ملائمة جداً إله وما إله منافسين كتير على الأكل وما في حيوانات بتاكله كمان، فممكن أنه ينجح بشكل بيهدد البيئة المحيطة.
حيوان ما عمرنا كنا نتخيل أنه ممكن تعتبره هو غازي، بس اللي هم البسس المنزلية. البسس المنزلية تعتبر حيوانات غازية بأستراليا، ما كانت موجودة قبل 100 سنة أو 100 إلى 200 سنة.
كون أستراليا جزيرة، عملية التطور للحيوانات محدودة جداً بسبب الانغلاق للحياة الخارجية، ولهذا السبب أي تغير بسيط ممكن يأثر بشكل كبير على الحيوانات والنباتات الموجودة. عملية التطور ممكن تأخذ مئات الآلاف لملايين السنين، والانتقاء الطبيعي في الجزر محدود لهالبيئة.
البسس المنزلية كلنا بنعرف أنها بتحمل جرثومة القطط اللي هي التوكسوبلازما. هاي الجرثومة عملت عدد وفيات هائل بالحيوانات الموجودة عندهم، اللي هم زي الكنغر. هو الكنغر يعتبر رمز من رموز أستراليا.
غياب الخدمات البيئية مثل استيعاب مياه الأمطار من الأشجار أو أي خلل ممكن يصير بسبب انخفاض أو زيادة الأعداد من حيوان معين، كلهم بالأخير بيأثروا على الإنسان. مثلاً كلفة غياب هالخدمات بسبب نقص التنوع الحيوي بتوصل ل 450 مليون يورو بالسنة في أوروبا. هل ممكن أن الحلول شوي معقدة؟ بس المؤكد بالموضوع هو أنه الإنسان له دور كبير بالدمار البيئي اللي حالياً عم بيصير، وتصليح هذه الأخطاء أكيد بده استثمار كبير وتغيير جذري في طرق التوسع الشائعة في العالم. بس على مستوى صغير ممكن أن نحترم الحيوانات والنباتات كجزء أساسي من حياتنا، بنعتمد عليهم كتير أكتر مما منفكر، ومستاهل على القليلة أنه ما نأذيهم. هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري، تحرير لما رباح، هندسة الصوت حسان مهرة، نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز.